أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. تحدثنا في الأسبوع الماضي حول عرض الذين كفروا على النار أو عرض النار على الذين كفروا وأن أيهما هو الحقيقة وأيه هو المجاز، وأنه قلنا بأن هذا تعبير كنائي ولا يختلف هذا الأمر، ولا أجد يعني مبررا لهذا البحث الموجود في بعض الكتب، إنما الكلام في أنه ما هو الهدف والغرض من هذا العرض، سواء عرض النار على الكفار أو عرض الكفار على النار. وقلنا بأن هذا ربما يكون مقدمة لتعييرهم وبيان جزائهم، وأنه لماذا حرموا في ذلك العالم من نعم الله تعالى، وتكميل لمحاسبتهم، يعني هذا آخر مرحلة من المحاسبة قبل الدخول في النار. فعلى كل حال هذا شيء مقدم للدخول وليس هو نفس الدخول كما يقول بعضهم. وينبغي أن يعلم بأن طبعا هذا في حد ذاته تعذيب للإنسان، أنه يرى موضعه من النار، إراءة النار له، هذا فيه عذاب نفسي للإنسان. ولكن لماذا الله تعالى يعذب الإنسان و حتى بهذا النحو من العذاب النفسي؟ فربما الإنسان يستغرب أنه شنو الغرض من هذا العذاب. الله تعالى غني عن عذاب الخلق، ما يحتاج إلى عذاب، ومنزه عن التشفي والانتقام بهذا المعنى اللي نحن مبتلين به. الله تعالى ما يريد أن يعذب كما هو صرح في القرآن الكريم، شي يفيد أن يعذب الإنسان؟ هذا العذاب اللي يحصل يوم القيامة سببه بروز الحقائق يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم ظهور الحقائق، وهذا بنفسه عذاب، مو أن الله تعالى يريد أن يعذب الإنسان، لا، ما يفعله الإنسان وما يعمله وما ينويه وما يعتقده كل هذا يظهر ويبرز يوم القيامة. فيوم القيامة يوم بروز الحقائق، وهذه الحقائق تعذب الإنسان، كما أنه في الدنيا أيضا هناك حقائق وأعمال الإنسان يعمله ويتعذب به، بنفس العمل يتعذب، يعذبه ضميره. فيوم القيامة ليس إلا يعني العذاب يوم القيامة في الواقع، أو لعله ربما الحين ما نقول بأن هذا شيء أكيد، يعني حسب ما نفهم، ليس إلا بروزا لحقائق واقعية، ليس هناك قانون وضعي من يعمل كذا يعذب بكذا، يعني يمكن يكون هكذا على الأقل. ثم يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أذهبتم، الجملة هذا مذكورة هنا رأساً بتقدير يقال لهم يوم يعرض الذين كفروا أذهبتم، يعني يقال لهم أذهبتم طيباتكم. ظاهر الآية أن المراد بالإذهاب هو الإتلاف، يعني أتلفتم وأنفقتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فلم تدخروا شيئا منها ليوم القيامة، خلصتوا يعني طيباتكم. ما هو المراد؟ هذا شيء واضح تقريبا، ولكن ما هو المراد بالطيبات التي إذا أنفق وأتلف وصرف في الحياة الدنيا يمنع الإنسان يوم القيامة إذا أتلفت وأنفقت في الدنيا وصرفت يوم القيامة الإنسان يحرم من الطيبات؟ ما هي؟ يقول بعضهم بأن المراد بهذه الطيبات النعم التي أوتي الإنسان بها وأنعم الله بها على الإنسان لكي يصرفه في وجوه خاصة الله تعالى أمره بها، ولكنه يصرفه في وجوه غير ذلك. فهذا معنى أذهبتم طيباتكم. مثلا الله تعالى أعطانا الحواس، أعطانا العقل، أعطانا المال، أعطانا القوة، القدرة. لماذا؟ لوجوه خاصة. المال تصرفه في هذا الوجه ولا تصرفه في هذا الوجه، العين تبصر به كذا ولا تنظر إلى كذا، اليد كذا، كل شيء، كل نعمة. فهذه النعم هي الطيبات، والله تعالى أعطانا لكي ننفقها في هذه الوجوه، الوجوه المحللة. فإذا صرفناها في الوجوه المحرمة يقال يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كذا. خب هذا تأويل خلاف ظاهر الآية. لماذا يقال بهذا التأويل؟ لأننا نجد ونعلم بأن التمتع بالطيبات وصرف الطيبات والاستفادة من الطيبات في الدنيا مو محرم، نأكل ونشرب ونتمتع ونتلذذ بكل هذه يعني النعم الموجودة في الحياة الدنيا في الوجه الحلال، هذا مو حرام. فلماذا يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا إلى آخره؟ من هذا الباب هكذا توجيه يوجهون بعضهم، ولكن الظاهر أن المراد بالآية هو هذا المعنى اللي نتهرب منه. لا، أذهبتم طيباتكم يعني استمتعتم بالطيبات، هذا في الوجه المحلل أو المحرم ما يختلف. الطيبات كل النعم، كل ما أنعم الله به علينا استمتعتم بها وأنفقتم، أذهبتم يعني ما خليتوا شيء، كل ما أعطاكم الله استمتعتم به، ما أبقيتوا شيء للآخر، سواء صرفت في الحلال أو الحرام ما يختلف. مثلا الله تعالى أعطاك مالا، إذا أنت كل المال تصرفه على نفسك لا تنفق منه شيئا في سبيل الله، خب هذا تعاقب يوم القيامة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. كل نعمة من الله تصرف منه على نفسك وتنفق منه في سبيل الله، إذا ما تنفق أصلا هذا طبعا حرام، اللي ما ينفق في سبيل الله نهائيا. الكافر لا يدخر شيئا أصلا، ما يدخر، لأنه لا ينفق شيئا في سبيل الله، حتى لو ينفق ينفق لشأن من شؤون الدنيا حسب معتقده، يعني مثلا للناس هما عندهم أعمال خيرات ولكن مو لوجه الله، فهو أصلا لا يدخر. النتيجة شنو؟ النتيجة خطيرة جدا. النتيجة أن كل ما تتمتع به لنفسك وتنفق على نفسك تخسر، وكلما تنفق في سبيل الله تربح، حتى في الحلال مو في الحرام، في الحلال كل ما تنفق على نفسك انت خسرت، صرفت اذهبت طيباتك، وكلما تنفق في سبيل الله هذا هو اللي تربح، ما نقول حرام ولكن خسرت. وهذا هو السر في تزهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والامتناع من الاستمتاع من الأطعمة المحللة، الأطعمة الطيبة، أو مثلا مباهج الدنيا، ستار لطيف حلو في بيت الزهراء سلام الله عليها يغضب النبي، يذكرني بالدنيا. النبي يؤتى له بحسب ما أتذكر بحليب فيه عسل، ما يشرب، لا ما يشرب تواضعا لله، وشيء غريب يعني. يقال أن النبي صلى الله عليه وآله ذبح شاة ووزع لحمه على الفقراء وأتى بذراع إلى البيت، قالت له بعض أزواجه: أهذا كل نصيبنا من الشاة؟ يعني بهذا المعنى. الحين أنا ما شايف الحديث، سمعته من بعض العلماء، فقال النبي: هذا الذي خسرناه، الباقي كل نصيبنا، كل ما أنفقناه هذا نصيبنا، هذا اللي ناكله هذا خسارة. هل هذا التصور موجود عندنا؟ نؤمن به؟ يمكن نؤمن به قلبا، أما نعمل به؟ أنا شخصيا أعتذر. يعني كل ما تنفق على نفسك خسارة، وكل ما تنفق في سبيل الله فهو الربح. الحين الكافر يخاطب: أذهبتم كل الطيبات، أذهبتم، لأن كل النعم تمتعتم بها، ما أنفقتم ولا شيء في سبيل الله، ما أنفقتم. حتى اللي ينفق على غيره لا ينفق في سبيل الله، ينفق لغرض من الدنيا. المؤمن ينفق قليل جدا، يعني يحاول أن يتهرب حتى من الواجب، احتياط، يحتاط لنفسه، ما يحتاط ل يعني يحتاط لدنياه، ما يحتاط لآخرته. هذا وضعنا. يعني إذن أذهبتم طيباتكم، لا هو بمعناه لا نتهرب من الواقع لمجرد أنه ما يعجبنا. أقرأ روايتين من هذا القبيل، هذه روايات في هذا الباب كثيرة جدا، في الميزان عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: أتي، يعني النبي صلى الله عليه وآله، بخبيص. خبيص يقولون نوع من الحلوى، أصل الخبص هو الخلط، يعني مخلوط شيء، ما أدري الحين نوع من الحلوى، فأبى أن يأكله، فقيل: أتحرمه؟ فقال: لا، ولكني أكره أن تتوق إليه نفسي. ثم تلا الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وفي المجمع روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم وإنه لمضطجع على خصفة. خصفة حصير، حصير هذا اللي من الخوص يسوونه، وإن بعضه على التراب، هم هذا قصير يعني، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا، ليف النخل. فسلمت عليه ثم جلست، فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرير الذهب وفرش الحرير والديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أولئك قوم عجلت طيباتهم، وهي وشيكة الانقطاع، وإنما أخرت لنا طيباتنا. وبهذا المعنى روايات كثيرة جدا عن الأئمة عليهم السلام وعن الرسول في تزهدهم في الحلال مو في الحرام. هذا الحلال اللي إحنا نحاول أن ما نقصر شيء على أنفسنا، يعني اللي ما نستخدمه ما نقدر عليه، كل ما نتمكن أن نحصل عليه نصرفه على أنفسنا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا الدرس يعني هذا لازم يكون له تأثير عملي في حياتنا، ولا هذا مجرد أن نفهم ونترك وننسى ما يفيد. هذا خطاب للكافر طبعا، ولكن ما يختلف المؤمن أيضا مبتلى به، لكن مو بنفس النحو. ولذلك يوم القيامة يوم الحسرة، يتحسر على شنو؟ المؤمن يتحسر مو الكافر، المؤمن يتحسر، يتحسر على ما أتلف على نفسه، كل ما أتلف، وهذا كله قاعد نتلف. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هم طبعا يستمتعون على الوجه المحرم، ولكن ما يختلف الاستمتاع يوجب الحرمان. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تجزون عذاب الهون يعني عذاب الذل والخفة، الهون هو المذلة والمخفة والاحتقار، هذا جزاء الاستكبار. بما كنتم تستكبرون في الأرض، جزاء الاستكبار يوم القيامة الإهانة. قلنا بأن هناك يوم تبرز الحقائق، يعني ينقلب الواقع، هذا اللي استكبر في الواقع ما كان له أن يستكبر، وما عنده العلو، استعلى كذبا فينحط، لازم ينزل يوصل إلى درجته، درجة الواقعية، النتيجة الهوان والمذلة. فجزاء عذاب الهون في مقابل الاستكبار. يقول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. يقول بعض المفسرين أن بغير الحق هذا قيد توضيحي، ما في احتراز عن شيء، لأن الاستكبار كله بغير الحق، ما عندنا استكبار بحق. تستكبرون في الأرض بغير الحق يعني تستكبرون في الأرض، لأن كل الاستكبار بغير الحق. صحيح هذا، ولكن يمكن أن يكون وجه للاحتراز أيضا، بمعنى أنه هناك استكبار بحق، من جهة أن كلمة الاستكبار مو معنى الاستكبار العرفي، كلمة الاستكبار بالمعنى اللغوي معناه طلب الكبر، طلب العلو، طلب الرفعة، هذا في حد ذاته مو مذموم، بل بالعكس هذا هو أساس الحضارة البشرية، يعني التقدم في الحضارة البشرية وفي العلم ما يمكن إلا من هذا. لماذا الإنسان يحاول أن يتعلم؟ لكي يكون يتفوق على الآخرين، فهو طلب الكبر. العلم كبر، يعني العلم رفعة، العلم علو، الإنسان يحب العلم، يحب أن يكون صاحب علم وصاحب إيمان وصاحب تقوى وصاحب مال والآخر، كل هذا علو، علو ورفعة. طلب العلو والرفعة الواقعية ما في إشكال، مو مذموم، طلب العلو كذبا هذا المذموم، بغير الحق. يعني شنو؟ الإنسان يطلب الولاية والرئاسة على الآخرين، هذا داء البشر، داء البشر، بأي طريق يمكن يحاول أن يتسلط على الآخرين وليس له الولاية. الله تعالى لم يجعل الولاية إلا للمعصومين، ماكو أحد له الولاية أبدا. فالذي يحاول أن يتسلط على رقاب الناس هذا مستكبر في الأرض بغير الحق، هذا واحد. الذي يطلب الاستعلاء على الناس حتى لو هو بعلمه، أنا ما قلت بأن طلب الترفع على الناس ولو من جهة علمه أو قدرته أو ماله أو إيمانه أو تقواه هذا صحيح، لا، يعني اللي يحب أن الناس يقبلون إيده لأنه عالم هذا مستكبر في الأرض بغير الحق. اللي يحب أن يقبل الناس يده لأنه عالم يحاول وحتى يمكن يعترض، هذا يستكبر في الأرض بغير الحق. ولكن الذي يطلب العلم لا، هذا ما يستكبر في الأرض بغير الحق، هذا يطلب الكبر ويطلب العلو والرفعة الواقعية، مو أنه يستكبر في الأرض بغير الحق. وهذا موجود في تعابير أخرى أيضا في القرآن، أكو آيات بهذا المعنى، مثلا بالنسبة لفرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبر بغير الحق، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، كبرياء علو، وإن فرعون لعال. يعني هذا الشيء موجود بالنسبة لتعابير كثيرة، مو بس الاستكبار. إذن فهذا الاستكبار بغير الحق بمعنى طلب الاستعلاء على الناس، الترفع على الناس بغير وجه حق، ما له حق. العلامة الطباطبائي يقول بأن الاستكبار بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، الاستكبار ذنب عقائدي والفسق ذنب عملي. ويقول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. العلامة يقول بأن الاستكبار ذنب عقائدي يرتبط بالعقيدة، والفسق يرتبط بالعمل. هذا المعنى صحيح في حد ذاته، باعتبار أن الذي يستكبر يعني يترك واجبا استكبارا على الله، هذا معنى الاستكبار العقائدي الذي هو يقصده العلامة. هناك من البشر من يستكبر على الله، مو على الناس، على الله. بعضهم يصرح مثل فرعون ومثل بقية فراعنة البشر طيلة التاريخ، وبعضهم وحتى البشر العادي يصرح الآن في عهدنا هذا وفي البلدان المتقدمة كثيرا ما يقولون احنا ما نقبل الله يحكم علينا، احنا نحكم على أنفسنا. وحتى في المؤمنين هناك من يستكبر على الله ويستنكف عن إطاعة الله، تارة تدعوه الشهوة وحب المال وحب الدنيا وهو مستاء في نفسه أنه ما يطيع الله، تارة لا يطيع، يقول لا أنا ما أقبل هذا. كثير نسمع هذا الكلام من الناس أنه لا يريد، لا يطيع الله ترفعا استعلاء، وإن كان ما يقول أنا أستعلي على الله، ولكن هو عدم إطاعته للحكم ترفع على الله. ولكن هل الآية تشير إلى هذا المعنى كما يقوله العلامة؟ الظاهر أنه غير صحيح. الاستكبار في الأرض مو معناه الاستكبار أمام الله، هذا يعبر عنه القرآن الاستكبار في النفس في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. إحنا ما نؤمن إلا الملائكة ينزلون علينا أو نرى الله. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أما الاستكبار في الأرض كما قرأنا في هذه الآيات بالنسبة لفرعون وجنوده: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق، قالوا أجئتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وإن فرعون لعال في الأرض، وآيات كثيرة في الأرض، هذا مو أمام الله، على الناس يستكبرون على الناس ويترفعون ويتسلطون على الناس، هذا معنى الاستكبار في الأرض. الاستكبار أمام الله ما يعبر عنه بالاستكبار في الأرض، ظاهرا يعني المستفاد من الآيات هو هذا المعنى. وبما كنتم تفسقون يعني العذاب يمكن أن يكون هكذا، الهون فيه في مقابل الاستكبار، والعذاب في مقابل الفسق، والفسق أصله هو الخروج، فسقت الفأرة من جحرها يعني خرجت من جحرها، الفسق الخروج، ويقال الفسق لكل خروج عن طاعة الله سواء بلغ مرتبة الكفر أو لا، يعصي الله هذا فاسق. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، يأمر الله رسوله أن يذكر قصة عاد وما جرى على قوم عاد بعد إنذار من الرسول وبعد تكذيبهم في هذا التذكير، يعني المأمور الرسول مأمور بأن يذكر هذا، يذكر لنفسه ويذكر لغيره. يذكر لغيره بالنسبة للكفار حتى يتنبهوا كفار قريش بأن هؤلاء مثلكم، نزل عليهم رسول وأنذرهم وكذا وكذا، والنتيجة العذاب. وبالنسبة للرسول والمؤمنين تسلية لخاطرهم أنه لا تتأذوا ولا تنزعجوا إذا لم يؤمن كفار قريش، فمثلهم كانوا في العصور القديمة كثيرة. الكلام في هذا العاد من هم وأين كانوا قوم عاد، ذكرنا سابقا إشارة إلى هذا الأمر، ورأيت في بعض المواقع في الإنترنت أنه يذكرون الآن اكتشافات لمدينة تحت الرمال اللي يظهر حسب الآثار وحسب تطبيق الآيات أن هذه هي مدينة إرم اللي ذكرها الله في سورة الفجر، أن هؤلاء القوم قوم عاد كان لهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آثار موجودة الآن، والظاهر أن هذه الآثار كانت موجودة ظاهرة في عهد الرسالة، لأن الله تعالى يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني معناته أنه كانوا يرون هذه الآثار. بعدين غمرتها الرمال والحين طلعوا، يعني تبين هذا. وظاهر أن هذا في صحراء اليمن، يعني في الربع الخالي. ظاهرا قوم عاد هؤلاء القوم اللي كانوا في هذا الزمان، وعهد قديم جدا، ولكن آثارهم بما أنها كانت باقية في هذا المنطقة فالعرب كانوا يعرفونهم ويسمعون عنهم. ولذلك الله تعالى ولا الأقوام كثيرة في العالم وكلهم كانوا عندهم رسل. الله يركز على هذه الأقوام قوم ثمود وقوم عاد لأن هذا آثارهم موجودة، العرب كانوا يشوفونهم يعني. ولكن أين كانوا عاد؟ في صحراء، وهذه القصور في صحراء. الله تعالى يقول بالأحقاف، الأحقاف جمع حقف، والحقف الكثيب الرملي المرتفع اللي فيه إعوجاج وانحناء، هكذا يقولون. فهل هذه القصور بنيت في منطقة رملية صحراوية مثل ما نراه الآن؟ هذا صار ارتباك عند المفسرين، يعني كل ما أرى أنه كيف يعني استغرب. ولذلك يقول بعضهم أن هذا الأحقاف اسم جبل بالشام. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول من كلام هود خطابا لقوم عاد أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، وين أكو في هذا الصحراء جنات وعيون؟ وأغرب من ذلك أن هذه الآثار اللي مكتشفة الآن يتبين منها أن هذه المنطقة كانت منطقة خضراء وفيها أنهار وفيها أشجار وغابات، نفس هذه المنطقة. ولكن بعد هذه التحولات اللي تصير في الأرض جرى هذه الأمور، يعني صار بهالصورة الآن منطقة صحراوية ورملية. المشكل هو أنه لماذا الله تعالى يعبر بالأحقاف وفي نفس الوقت أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون؟ كيف يعني جنات وعيون وأحقاف اللي هو كثبان رملية؟ وأعتقد أن هذا مو غريب، ولكن ما أدري ليش ما انتبهوا. ظاهر الأمر أن هذه الأحقاف الموجودة هنا هذا علم الله تعالى يطلق على هذه المنطقة، ما يقول في أحقاف، ما يقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بأحقاف، يعني بكثبان من الرمل، بالأحقاف هذا علم. الأحقاف اسم لهذه المنطقة، في عهد الرسالة كان هذا كله رمل، فالله تعالى لمن يقول بالأحقاف مو أنه عاد كانوا في أحقاف، عاد كانوا في منطقة كل أشجار وكل أنهار وغابات وجنات وعيون، ولا مو معقول يعني هذه الحضارة اللي لم يخلق مثلها في البلاد يجون يسوونها في منطقة صحراوية رملية اللي أصلا ما حد يروح يمها. فإذن هذه ما كانت هالشكل، ولكن الآية لما تقول بالأحقاف يعني بهذه المنطقة اللي أنتم الآن تقولون له الأحقاف، ولكن اشتبه الأمر على الباحثين فتصوروا أن لا ما يصير عادي يكونوا هالمنطقة، بل لابد يكونوا في الشام أو مثلا منطقة من هالقبيل. والحمد لله رب العالمين.